الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال المصنف رضوان الله تعالى عليه: وأما التوفيق فإن كان بما ذكرنا فنعم الاتفاق، وإن كان بتخصيص دليله بدليلها فلا وجه له، لما عرفت من أنه لا يكون مع الأخذ به نقض يقين بشك، لا أنه غير منهي عنه مع كونه من نقض اليقين بالشك. أقول أنه وصل بعد أن اختار المصنف رضوان الله تعالى عليه، اختار أن تقدم الأمارة، دليل الأمارة على دليل الاستصحاب بالورود، ذكر أيضا القول بالحكومة ورد القول بالحكومة كما عليه الشيخ الأنصاري كما تقدم في الدرس السابق. في الحقيقة ذكر بأن بعض الأعلام ذهب إلى التوفيق العرفي، فذكر بأن التوفيق، ذكرنا أو ذكر أن للتوفيق العرفي معنيان: المعنى الأول وهو المعنى الخاص من الجمع الدلالي بين دليلين عامين من وجه، وقد ذكرنا ذاك كما في قوله: كل طائر يطير بوله وخرؤه طاهر، وقوله: اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه. وقلنا إذا كان لأحد الدليلين العامين من وجه له مزية دلالية يقتضي دخول مورد الاجتماع فيه دون الآخر، يكون هو المعتبر، هو الملحوظ، وبالتالي نخرج المورد عن التعارض وندخله، أي ندخل ذلك المجمع في أحد العامين من وجه إذا كان له مزية دلالية. وقلنا أن المزية الدلالية إما هو أن لا، إذا دخل المجمع في العام الآخر يلزم إلغاء عنوان الدليل الأول، أو يلزم حمل الدليل الأول حمل مطلقه على الفرد النادر. فإذا العرف يرى أنه لو لزم دخول مورد المجمع، لأنه النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، فهذا يقتضي أن يكون حجة فيه، وهذا يقتضي أن يكون حجة فيه، والحكمين متنافيين. فبالتالي لا بد أن نقول هذا يدخل في هذا، وهذا ونفسه يدخل في هذا، فدخوله فيما معا ممتنع للتنافي بين حكميهما، فلا بد حينئذ إما تساقطهما في مورد المجمع إذا لم يكن هنالك مزية دلالية. وأما إذا كانت هناك مزية دلالية لأحد العامين من وجه على الآخر فالعبرة به، كما لو أنه أدخلنا هذا المجمع المورد تحت عنوان هذا العام يلزم إلغاء العنوان المأخوذ في العام الآخر، أو يلزم حمل العام الآخر على الفرد النادر، فبالتالي لا بد من إدخاله في ضمن ذلك العام وإخراجه من هذا العام. هذا هو المعنى الأول من التوفيق العرفي. المعنى الثاني وهو معنى عام لمطلق الجمع الدلالي، فيشمل الحكومة والورود والتخصيص. فالمصنف رضوان الله تعالى عليه ذكر بأن المعنى الأول مما لا يتصور في المقام. لماذا؟ لأن المعنى الأول وإن كانت النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه وهي موجودة في المقام، ولكن ذكرنا هناك بأنه انحفاظ موضوع كلا العامين في حد نفسه، وفي المقام نقول أن بعد أنه بعد لحاظ دليل الأمارة لا ينحفظ دليل الاستصحاب، لا ينحفظ موضوع دليل الاستصحاب. فإذا ما يذكر في الجمع الدلالي في الجمع الخاص بالنحو الأول الذي يشترط فيه انحفاظ الموضوع مما لا يتصور في المقام، لأن الموضوع لا موضوع الاستصحاب غير منحفظ، لأنه بعد جريان الأمارة لا يكون هذا من موارد نقض اليقين بالشك، سواء قلنا عدم انحفاظ الموضوع من جهة شنو الخروج حقيقة ببركة التعبد كما في الورود، أو الخروج موضوعا ببركة التعبد كما في الحكومة. على كلا المسلكين لا يتصور انحفاظ الموضوع بالنسبة إلى الدليل الآخر وهو دليل الصحة. لا يكون عامين من وجه، وين هنا؟ بلي هذا المورد ليس من موارد العام من وجه، نعم بلا إشكال هذا يقتضي، هذا المورد ليس من موارده، لاحظتم؟ فيكون موارد الأمارة غير موارد، يكون تباين بينهما أصلا هذا. وأما إذا أريد من الجمع من التوفيق العرفي المعنى الثاني وهو المعنى العام الذي هو صادق على مطلق الجمع الدلالي، فيقال أنه له مصادق ثلاث. هذا الجمع الدلالي الذي يراد به التوفيق العرفي له مصادق ثلاث، إما ورود، فإن أريد من التوفيق العرفي هذا المصداق هو الورود فنعم الوفاق بيننا وبينكم، توفيق العرفي هو الورود فنحن أيضا نلتزم، وإن أريد به الحكومة فقد عرفت أن الدليل قائم على عدم شنو؟ على عدم حكومة دليل الأمارة على دليل الاستصحاب كما تقدم بيانه. وإن أريد منه التخصيص فهذا مما لا يمكن أن يتصور في المقام، وذلك لوجهين. الوجه الأول أن التخصيص يشترط فيه انحفاظ موضوع كل من العام والخاص، لأن التخصيص إخراج حكمي مع صدق الموضوع كما في قولك أكرم العالم ولا تكرم العالم الفاسق، فإنه في الحقيقة الموضوع منحفظ في كليهما وهو العالم، وهو العالم، وهذا منطبق في العام ومنطبق في الخاص، ولكن لأظهرية الخاص على العام أو لنصية الخاص على العام يقدم في مقام الجمع الدلالي. فموضوع كل من العام والخاص منحفظون، وها هنا مما لا يتصور ذلك. لما ذكرنا من أن دليل اعتبار الأمارة رافع لموضوع دليل الاستصحاب، فموضوع الاستصحاب غير منحفظ أصلا في المقام، وليس هذا من قبيل نقض اليقين بالشك حتى نخصصه بدليل الأمارة، يعني بأن يقال هذا نقض لليقين بالشك ولكن مخفور عنه، كما يقال هذا عالم ولكن لا يجب إكرامه، لا يمكن أن يتصور في المقام. هذا أول، هذا هو الوجه الأول في المناقشة. الوجه الثاني في المناقشة هو أن التخصيص خارج عن محل بحثنا ها هنا، لأن التخصيص هو نسبة الخاص إلى العام، أي أن هنالك خاص مطلقا وعام مطلقا، وفي مقامنا مما لا يتصور ذلك، إذ النسبة بين الأمارة والاستصحاب هي نسبة العموم والخصوص من وجه لا نسبة العام والخاص، فكيف يقدم عليه على أساس التخصيص؟ فأنه قد يكون هنالك أمارة ولا استصحاب في البيت لعدم وجود حالة سابقة، وقد يكون هنالك استصحاب ولا تكون هنالك إمارة، وهو أن يكون هنالك حالة سابقة وفي زمان الشك ليس هنالك إمارة قائمة لا على الوفاق ولا على الخلاف، وقد يكون هنالك حالة سابقة ولكن قامت إمارة إما على خلاف ما تعلق به اليقين السابق أو على وفاق ما تعلق به اليقين السابق، فتكون النسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص من وجه. فتبين أن التوفيق العرفي بالمعنى العام إذا أريد منه الورود فنعمة اتفاق، وإذا أريد به الحكومة فقد تقدم الإشكال فيه، وإذا أريد التخصيص فالإشكال فيه من جهتين. واضح الكلام إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام فيما ذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه في التتمة من اعتبار شرطين، ومنها عدم وجود أمارة، وجود أمارة في مورد الاستصحاب، من شرائط جريان الاستصحاب عدم وجود أمارة في مورده، هذا واضح. لكن المصنف رضوان الله تعالى عليه تعرض إلى خاتمة، وهي في الحقيقة ذكرها كذا قدس سره، لا وهي طبعا الخاتمة في أمرين: لا بأس ببيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الأصول العملية، وكذلك بيان التعارض بين الاستصحابين. أما الأول فالنسبة بينه وبينها هي بعينها النسبة بين الأمارة وبينه، فيقدم عليها ولا مورد معه لها للزوم محذور التخصيص إلا بوجه دائر في العكس وعدم محذور فيه أصلا، هذا في نقلية منها. وأما العقلية فلا يكاد يشتبه وجه تقديمه عليها بداهة عدم الموضوع معها لها، ضرورة أنه إتمام حجة وبيان ومؤمن من العقوبة وبه الأمان، ولا شبهة في أن الترجيح به عقلا صحيح. وأما الثاني فالتعارض بين الاستصحابين. أقول أن المذكور في الخاتمة أمران: الأمر الأول بيان النسبة بين الاستصحاب وبين بقية الأصول العملية، أي هل أن كلاهما، أي كلا الاستصحاب وبقية الأصول العملية في مرتبة واحدة، فلو كان موردا تجري فيه البراء ويجري فيه الاستصحاب معا فيتعارضان ويتساقطان، أم أن أحدهما مقدم على الآخر وتقديمه عليه إما على أساس الورود أو على أساس الحكومة أو على أساس التخصيص، فأي وجه للتقديم؟ فذكر المصنف قلنا أن الأمر الأول في النسبة بينهما، الأمر الثاني في تعارض الاستصحابين، ويأتي بيانه مفصلا، وهو من المباحث المهمة جدا في التطبيقات الفقهية. أما بالنسبة إلى الأمر الأول فذكر المصنف رضوان الله تعالى عليه أن نسبة الاستصحاب إلى الأصول العملية هي كنسبة الأمارة إلى الاستصحاب، فكما قلنا أن الأمارة دليل الأمارة مقدم على الاستصحاب بالورود، فإن الاستصحاب مقدم على بقية الأصول العملية أيضا بالورود. واضح؟ ولتوضيح هذا المعنى نقول أن الأصول العملية غير الاستصحاب على قسمين: أصول عملية نقلية وأصول عملية عقلية. والمراد بالأصول العملية النقلية هي البراءة الشرعية والاحتياط الشرعي والتخيير الشرعي المستفاد من أدلة التخيير. أما البراءة الشرعية فهي المستفادة من قوله عليه السلام: رفع عن أمتي ما لا يعلمون. وأما الاحتياط الشرعي أو ما يعبر عنه بالاحتياط النقلي فهو المستفاد على بعض آراء بعض بعض آراء بعض علمائنا الإخباريين الذين قالوا في موارد الشك البدوي بوجوب الاحتياط المستفاد من أخبار التثليث، وهو حرام بين وحلال بين وما بينهما وشنو أخبار التثليث وغيرها من الأخبار، أخوك دينك فاحتط لدينك، زين، من حام حول الحمى، زين، إلى آخره من هذه الروايات. وأما التخيير الشرعي فهو في فرض دوران الأمر بين وجوب شيء وحرمته المستفاد من أخبار التخيير. أخبار التخيير هذه هي ما يعبر عنها بالأصول العملية النقلية. نأتي ونقول لا بد وأن نبين كيفية أن الاستصحاب مقدما على هذه الأصول العملية النقلية بالورود، لا بد من بيان موضوع كل منهما، فببيانه نعرف أن التقديم على أي وجه كان، لأنه في التخصيص لا بد من انحفاظ الموضوع، وفي الحكومة لا بد من الخروج التعبدي، وفي الورود لا بد من الخروج الحقيقي، ولكن ببركة من؟ ببركة التعبد. فنقول أن الموضوع في البراءة مثلا، نأتي ونقول أن الموضوع في البراءة وماذا؟ هو الشك في الحكم من كل جهتين، في البراءة وفي الاحتياط وفي التخيير، هو الشك في الحكم من كل جهتين أو من كل وجهين. الشيء الذي لا يعرف حكمه، تارة نقول برفع عن أمتي ما لا يعلمون، وتارة نقول بمن بالاحتياط النقلي كما عليه بعض الإخباريين. وأما إذا شككنا في حكمه من الوجوب والحرمة فنقول بالتخيير. هذه هي الأصول العملية الثلاثة، موضوعها هو الشك في الحكم من كل جهة. ولكن مثلا في البراءة نجد أن الغاية لأصالة البراءة هو العلم بالحكم، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أي أن الشيء الذي لا تعلمه هذا مرفوع عليك وبالتالي يرتفع المؤاخذة إلا أن تعلمه، فإذا علمته فحينئذ تؤاخذ في فرض المخالفة. هذا هو الذي واقع الذي نقوله بالنسبة إلى البراءة. ولعل الوجه في كون الشك لكون الموضوع هو الشك من كل جهتين بالنسبة إلى الأصول العملية النقلية غير الاستصحاب، هو إطلاق مثلا كما في البراءة إطلاق ما لا يعلمون، إطلاق ما لا يعلمون أي ما لا يعلمون حكمه واقعيا كان أو ظاهريا، فلو علم بحكمه واقعيا كان أو ظاهريا فلا يكون المورد من موارد أصالة البراءة. متى يحكم الشارع بأن هذا الشيء مما لا تعلمه حتى يكون موردا لأصالة البراءة؟ هو أن لا تعلمه بأي وجه من وجوهه، أي لا تعلم حكمه سواء كان حكما واقعيا أو حكما ظاهريا، فحينئذ المستفاد من البراءة الشرعية هو أن يقال هكذا، أن ما لا يعلمون حكمه بكل وجه فذاك الحكم ماذا؟ مرفوع حتى يعلموا بحكمه بوجه من الوجوه. هذا واضح؟ إذن موضوع الأصول العملية النقلية هو الشك في الحكم من كل جهة أو من كل وجه. وأما الموضوع في الاستصحاب فقد عرفناه، ألا وهو أن يكون هنالك يقين سابق بحكم ثم شك لاحق متعلق بعين ما تعلق به اليقين. فموضوع الاستصحاب هو الاعتناء بالشك في الحكم فيما كان شنو متيقنا، فهو شك في الحكم الذي كان متيقنا في السابق. هذا هو موضوع الاستصحاب. ولا يخفى أن الذي يظهر من المحشين رضوان الله تعالى عليهم على الكفاية هو أن المراد من الشك في سائر الأصول العملية النقلية هو الشك في الحكم من كل جهتين، أي الذي لا يعلم حكمه، الذي لا يعلم حكمه واقعيا كان أم ظاهريا. هذا هو موضوع الأصول العمل، وهذا بخلاف الاستصحاب، فإن الذي موضوعه هو الشك في الحكم الذي كان متيقنا سابقا، فالظاهر منه هو الشك في الحكم الواقعي، لأن اليقين السابق كان متعلقا بذلك الحكم زين متعلقا بالحكم الواقعي، فالشك في الزمان اللاحق تعلق بعين ما تعلق به اليقين، فيكون الشك في الحكم الواقعي. وعلى هذا المعنى أن نقول أن الاستصحاب هو الشك اللاحق المسبوق باليقين بالحكم شنو؟ بالحكم، والظاهر منه المسبوق باليقين بالحكم الواقعي. ولما كان متعلق الشك عين متعلق اليقين، فلا بد وأن يكون الشك في نفس ما تعلق به اليقين، ومتعلق اليقين هو الحكم الواقعي، فيكون متعلق الشك أيضا كذلك. إذا اتضح موضوع هذا وموضوع ذلك، فنقول أنه لا ريب ولا إشكال أن بجريان الاستصحاب يصبح لدينا هذا الشيء مما هو معلوم الحكم، لأن الاستصحاب هو جعل الحكم المماثل في ظرف الشك، أي المماثل لما تعلق به اليقين. فبالاستصحاب نشك في الحكم الواقعي، فبالاستصحاب نعلم أن ذلك الحكم نعلمه، أي نرتب عليه آثار اليقين السابق وعدم رفع اليد، لا تنقض اليقين بالشك، أي لا ترفع اليد عن اليقين السابق وما تعلق به، ويجب عليك ترتيب آثار المتيقن أو آثار ذلك اليقين. فحينئذ يكون ذلك الشيء أو ذلك الحكم معلوما من وجه، مجهولا من جميع، معلوما من وجه ومجهولا من وجه، مجهولا من جهة الحكم الواقعي، ومعلوما من جهة الحكم الظاهري. ولا ريب ولا إشكال إذا كان لو جر لما يجري الاستصحاب كان المورد مما علم حكمه، لو لا مما علم حكمه بوجه من الوجوه يعلم حكما ظاهريا بعد، فيرتفع موضوع البراءة الذي هو الجهل بالحكم من كل الوجوه. لا ريب ولا إشكال أن العلم بالحكم بوجه من الوجوه هذا غير الجهل بالحكم من جميع الوجوه، هذا نقيض لهذا. فبجريان الاستصحاب لا يلزم منه محذورا تخصيص دليل البراءة، لأنه إذ عندما تجري، لأنه إحنا النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، هذا يجري وهذا يجري، نقول بجريان هذا يصبح المورد مما علم حكمه بوجه من الوجوه، فلا ينطبق دليل البراءة عليه الذي هو عدم العلم من كل الوجوه، عدم العلم بوجه من الوجوه، وهو الشك في الحكم في شنو؟ من كل جهتين، بل يصبح هذا معلوم الحكم من جهة وإن كان مجهول الحكم من جهة أخرى. فلا يصبح المورد من شنو موضوعا لجريان أصالة البراءة. فلذلك نقول أن بجريان الاستصحاب يصبح ذلك الشيء معلوم الحكم من واجه، فلا يجري فلا يتحقق موضوع البراءة ألا وهو المجهولية من جميع الوجوه، فيقدم دليل الاستصحاب على دليل البراءة الشرعية بالورود. هب قد يرد في المقام ويقول لما لا تقدمون دليل البراءة، هذا على فرض حجيته، وهذا أول الكلام، هذا دل الدليل على حجية البراءة النقلية والاستصحاب دل الدليل على حجيته، فلما تقدمون دليل الاستصحاب على دليل البراءة؟ لما لا تعكسون كما تقدم بالنسبة إلى الأمارة، بالنسبة تقديم دليل الأمارة على دليل الاستصحاب، لما لا تعكسوا في المقام؟ فإذن نقول دليل الاستصحاب مقدم على دليل الأصول العملية النقلية متوقف على حجيته، على حجية دليل الاستصحاب في المورد، وهذا أول الكلام. فلما لا نقدم دليل البراءة في المورد على دليل الاستصحاب؟ نقول في الجواب عن ذلك أن تقديم دليل الاستصحاب على دليل الأمارة في المورد لا يلزم منه محذور كما تبين، فبالعمل على وفق الاستصحاب يخرج المورد عن كونه موضوعا للبراءة النقلية. أما لو عكسنا وقدمنا دليل البراءة على دليل الاستصحاب فنقول هذا مما يلزم منه محذور، والمحذور إما التخصيص بلا مخصص، وإما لزوم التخصيص اللازم منه الدور، التخصيص الدوري. توضيح ذلك هو عين ما تقدم في البحث السابق. فنقول أن دليل البراءة متوقف تحقق البراءة على تحقق موضوعها، إذ لا يمكن تحقق الحكم من دون تحقق الموضوع. فإذن البراءة متوقفة على تحقق الموضوع، وموضوعها هو الشك في الحكم من كل جهة، وتحقق الموضوع موقوف على ماذا؟ على عدم العلم بذلك الحكم ولو بوجه من الوجوه، ومنه عدم جريان الاستصحاب، أن لا يكون الاستصحاب جاريا، إذ لو جرى لعلمنا بذلك الحكم بوجه من وجوهه. فلا بد من تحقق موضوع البراءة أن يكون مجهولا من جميع الوجوه، فيلزم شنو؟ عدم حجية الاستصحاب في المقام، وعدم حجية الاستصحاب في المقام مع كون دليله عاما موقوف على تخصيصه، وتخصيصه إما فرضيا وهو باطل لأنه يلزم وجود المعلول من دون علة، وإما أن يكون المخصص هو نفس دليل البراءة فيلزم منه الدور، لأن تحقق البراءة موقوف على تحقق الموضوع، وتحقق الموضوع موقوف على عدم حجية الاستصحاب في المورد، وعدم حجية الاستصحاب في المورد موقوف على تخصيصه، وتخصيصه موقوف على حجية البراءة لأن المخصص هو نفس دليل البراءة، فيلزم توقف البراءة على البراءة أو على حجية البراءة، وهذا دور. قولوا لا، واضح الفكرة؟ وضحت؟ جيد. أما لو قدمنا دليل الاستصحاب يلزم هيك محذور؟ بجريان الاستصحاب خلاص يصبح الحكم، يصبح هذا المورد من معلوم الحكم ولو بوجه من الوجوه، فيخرج عن موضوع ماذا؟ عن موضوع البراءة الذي هو الشك في الحكم من كل وجه. هذا بالنسبة إلى الأصول العملية النقلية. وأما الأصول العملية العقلية وهي البراءة العقلية بعد المدلول عليها بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، والاشتغال العقلي وهو الذي طرحنا في بحوث العلم الإجمالي من منجزية العلم الإجمالي في مورده مقتضى الاشتغال ماذا؟ الاشتغال العقلي. وكذا التخيير وهو في فرض تساوي نسبة ماذا؟ وجوبه وحرمته. العقل يخيرنا بين هذين، بين الوجوب وبين الحرمة. فنقول أن دليل الاستصحاب مقدم على هذه الأصول العملية العقلية أيضا ماذا؟ بالورود. بالورود. والوجه في هذا التقديم أن نقول أن دليل الاستصحاب يرفع موضوع أدلة هذه الأصول العملية العقلية حقيقة وإن كان ببركة التعبد. فمثلا ما هو موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ موضوعها عدم البيان. في مورد عدم البيان فلو عاقب يخاطب بقبح العقاب بلا بيان، فموضوع القاعدة هو فرض ماذا؟ عدم البيان، أي عدم وجود الحجة على التكليف. ولكن بالاستصحاب ببركة التعبد، الاستصحاب ببركة اعتباره وجعله حجة يصبح لدينا هنالك حجة على التكليف، فيخرج المورد بجريان الاستصحاب أن شنو؟ يخرج المورد عن عدم شنو؟ عدم البيان، ويصبح من موارد ماذا؟ من موارد البيان وإقامة الحجة. ولا ريب ولا إشكال بجريان الاستصحاب، بجريان الاستصحاب يصبح هذا المورد مما قام عليه البيان أو مما قامت عليه الحجة، فلا يكون هذا المورد من موارد ماذا؟ قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن موضوعها عدم البيان وهو غير متحقق في المقام لوجود البيان في المقام. أعيد، ترى هذا مهم. وأما موضوع قاعدة الاشتغال العقلي هو الشك، مصحيح، هو الشك في المؤمن، الشك في المؤمن، كما لو علمنا بنجاسة أحد إناءين أليف وباء فنقول أن مقتضى الاشتغال اليقين يستدعي الفراغ اليقين، بمعنى أن هنا مقتضى الاشتغال اليقين يقتضي الاحتياط العقلي، لأن العقل يقول ما دمت تحرز التكليف فلا بد وأن تخرج عن عهدته وعدم تحصيل المؤمن في هذا الطرف أو في ذلك الطرف، فهو الشك في تحصيل المؤمن. ولكن نقول لو جرى الاستصحاب يحصل ذلك المؤمن لأنه حجة فهو مؤمن في البين. مثلا لو علمنا بوقوع قطرة دم إما في الثوب النجيس، في هذا الثوب النجيس أو في هذا الثوب الطاهر، فيمكن لنا باستصحاب الطهارة بالنسبة إلى هذا الثوب، بجريان الاستصحاب بالنسبة إلى الثوب الطاهر يحصل المؤمن بالنسبة لمن؟ بالنسبة إليه، فحينئذ يجب الاجتناب عن ذلك الطرف بخصوصه لتحصيل المؤمن بالنسبة إلى هذا الطرف. ستجرد إما في هذا الثوب النجس وإما في هذا
أو في هذا الثوب الذي كان معلوم الطهارة. لماذا؟ أحسنتم، لأن الاستصحاب ما يجري، استصحاب أو قاعدة الطهارة ما تجري بالنسبة إلى ذلك الثوب، وتجري بالنسبة إلى هذا الثوب بلا معارض. هذا الذي صورناه تعارض الأصول في الأطراف وتصالح. وأما موضوع بعد تحتمل العقوبة بالنسبة إلى هذا الطرف، ما تحتمل بجريان استصحاب استصحاب طرين، أنت في الحقيقة عملت بالحجة. وأما قاعدة التخيير فموضوعها تساوي الاحتمالين، تساوي وجوب شيء وحرمته. ولكن إذا دار الأمر بين وجوب شيء وحرمته فمع تساوي الاحتمالين، العاقل يحكم بالتخيير بعد وجود ملاك كلا الحكمين. ولكن لو كان هذا الشيء مسبوقا بأحد الحكمين، وجوبا كان أو حرمة، فبالاستصحاب ماذا؟ يرتفع التساوي، وبالتالي يرتفع موضوع حكم العقل بالتخيير، لأنه باستصحاب الوجوب مثلا لا يكون ماذا؟ لا يكون الحرمة والوجوب متساويين. مثلا نقول أنه شككت في أن هذا اليوم هو آخر شهر رمضان فيجب فيه الصوم، أو أول شوال فيحرم فيه الصوم لأنه يوم عيد، فيدور الأمر بين الوجوب والحرمة. ولكن باستصحاب بقاء شهر رمضان حينئذ نحرز على القول بعدم كونه أصل مثبتان، نحرز كون هذا شنو؟ نحرز كون هذا من شهر رمضان، وبالتالي يصبح ماذا؟ يصبح أحد الاحتمالين مقدم على، يعني أكون مرجح لأحد الاحتمالين على الآخر، لأنه هذا الاستصحاب حجة. فإذا كان حجة فلا بد من الأخذ به في مقام الترجيح. فالموضوع قاعدة التخيير العقلي موضوعها تساوي الاحتمالين، والاستصحاب حجة ومرجح، فلو جرى في أحدهما يصبح كفته أعلى من الطرف الآخر، فلا يأتي حكم العقل ماذا؟ بالتخيير. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الأصول العملية النقلية والعقلية والنسبة بينها وبين الاستصحاب. فتبين أن الأمارة مقدمة على الاستصحاب بالورود، وأن الاستصحاب مقدم على الأصول العملية نقلية كانت أو عقلية أي بالورود. فلو كان مورد من الموارد مشكوك الحكم، ولكن كانت له حالة سابقة، فلا تجري، انتبهوا ياي، فلا تجري لا البراءة الشرعية ولا البراءة العقلية ولا الاحتياط الشرعي ولا الاحتياط العقلي ولا التخيير الشرعي ولا التخيير العقلي، بل الاستصحاب هو المقدم، العبرة به. بل لا مورد له معنى. إيه كلاهما لا، لا مورد لعدم تحقق موضوعها، فلا يصبح من مصادق. ليش هذا لا يصبح؟ هذا يعني تخصيص؟ لا مو تخصيص، بالي نفسه، بس هذا تفنن بالعبارة. لا، المورد هو المصداق، المورد هو المصداق للطبيعة، أحسن، مصداق للموضوع. المصنف هنا في الحقيقة تفنن في العبارة لا أكثر، وإلا هذا الخروج إذا لم يكن خروجا وروديا بهذا المعنى لزم منه إما أن يكون حكومة وهو لا يلتزم بذلك، وإما أن يكون تخصيص، والتخصيص قد فرضنا في انحفاظ الموضوع، وأن تكون النسبة هي العموم والخصوص مطلق، معنى النسبة هي العموم والخصوص من وجه. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. قال قدس سره، لا بأس ببيان النسبة أيضا، ما طول احنا تعرضنا بعد النسبة بين الأمارة والاستصحاب، لا بأس ببيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الأصول العملية. بعد وتعارض الاستصحابين، وهو جميل، بحث جميل تعارض. أما الأول فالنسبة بينه وبينها يعني فالنسبة بين الاستصحاب وبين الأصول مطلقا نقلية كانت أو عقلية هي بعينها النسبة بين الإمارة وبين الاستصحاب، فيقدم الاستصحاب على الأصول العملية، ولا مورد معه أي مع الاستصحاب لهذه الأصول العملية، للزوم محذور التخصيص إلا بوجه دائر. في العكس وجه دائر، وعدم محذور فيه. لو قدمنا الاستصحاب ماكو محذور، هذا المورد ليس من موارد جريان الأصل، أما أصالة البراء. أما لو عكسنا لابد من تخصيص دليل الاستصحاب. بلى نعم، هذا في النقلية منها. وأما العقلية فلا يكاد يشتبه، أوضح هذا، فلا يكاد يشتبه وجه تقديمه عليها، بداهة عدم الموضوع معه لها، ضرورة أن الاستصحاب إتمام حجتين وبيان، فموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان ما تجري، لأن هذا بيان، وكذلك قاعدة الاحتياط العقلي هذا مؤمن فلا تجري، وكذلك التخيير هذا فرض التساوي ولا تساوي مع الاستصحاب. لا، إتمام حجة بمعنى أنه مجعول، أنه جعل حجة، وإتمام حجة وعدم نقض اليقين السابق بهذا الشكل، لأنه في مقام أنه هو، إحنا قلنا أنه قبح العقابي بلا بيان بلا إتمام، أنه إتمام حجة وبيان، ما أنا يعني أشوف ما بيها دلالة إلا على هذا المعنى، وهو إتمام حجة. ها؟ إتمام حجة لأنه قد يفرض بأنه هذا في الحقيقة، لا ليش حكم ظني؟ استصحاب أصلاً، لا أصلاً هو عنده أصلاً، أي بالأخبار أصلاً، هذا شاش قلنا شاحنا دا نحكي من قبل سنة، جاو قلنا الاستصحاب من الأصول العملية، جا نحكي شنو ظني؟
مو علم
أصلاً، ما بي حكاية عن الواقع. شنو تقول ظني؟ ظني يعني بإشارة إلى الواقع، في حكاية، أصلا لا حكاية في الاستصحاب، مجرد وظيفة عملية لرفع الحيرة في مقام العمل. شلون تقول ظني؟ إحنا ما عندنا إلا جعل الحكم الموافق، حتى لو ظن، لما تقول ظن يعني طريق، والاستصحاب مو طريق أصلا للواقع، حتى تارة ينكشف به تمام انكشاف أو ينكشف به انكشافا ناقصا، لا أصلا لا انكشاف فيه، لا واقعية له، لا نظر له، على رأي المتأخرين وعلى رأي القدماء. نعم، على رأي القدماء يقولون بأنه ماذا؟ يقولون بأنه ظني. يعني تدري شو يقول السيد؟ يقول إتمام حجتين هذا أعام من أن يكون أصلا عمليا أو لا، على القول بأنه ظن، ولكن ترى هذا الظن خارج عما دل على عدم حجية الظن، لأنه هذا إتمام الحجة فيه وجعله علما ومنزل منزلة العلم. ها؟ لا يقول، نعلم بأنه ولا يقول بهذا المعنى، بيان ومؤمن من عقوبة وبه الأمان، كما بالنسبة نعم الاستصحاب بالنسبة إلى الاحتياط العقلي، ولا شبهة في أن الترجيح به عقلا في فرض التساوي الذي هو موضوع بحكم العقل بالتخيير، هذا كله في المورد الأول. فلي اي نعم، إتمام حجة وبيان لإشارة لقبح العقاب بلا بيان، ومؤمن إشارة لاحتياط العقلي، و ولا شبهة في أن الترجيح به عقلان إشارة إلى من؟ إلى التخيير الذي هو موضوعه التساوي. يقول بالاستصحاب يرجح أحد الطرفين على الآخر، لأنه هذا ترجيح بالحجة، والحجة أعام عندنا. ها؟ ومؤمن من العقوبة وبه الأمان. إيه شبيه هذا عطف وبه الأمان.
وبيان ومؤمن
لا قد يكون مثلا سكون النفس وبه الأمان. مؤمن من العقوبة هو مؤمن من العقوبة التعبير للأمان مش هذا. مؤمن من العقوبة وبه الأمان. ما شفت أنا من المحاشي ما شفت، أتابع أشوف. هذا هو تعارض الاستصحابين، تعارض الاستصحابين، هذا التعارض الاستصحابين اللي هي الصور اللي راح نتحدث عنها، تارة في التزاحم الماموري وأخرى في التزاحم الآمري، والتزاحم الآمري تارة مع الشك في السببية والمسببية، وأخرى مع عدم وجود أصلا سببية ومسببية، مع ذلك يقع التعارض بينهما. وهذا إن شاء الله نكمله حتى ننهي موضوع الاستصحاب، ندخل في موضوع نكمل هذا البحث وندخل في موضوع الاستصحاب مع بقية القواعد والتعارض بينهما ووجه التقديم أيضا مع قاعدة الفراغ ومع قاعدة اليد وأشبه ذلك، إذا تطرق لها حتى ندخل إلى بحث التعارض. لا أقله إحنا مخصصين بحث الاستصحاب مطلق. نعم إذا خلصنا قبل هذا ندخل بالتعارض، ولكن المهم أن نكون نخلص هذا، أخاف ما أبغى شيء.